يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان التحاكم للقرآن. التحاكم للقرآن، لا شك أن المسلم يجب عليه أن يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونذكر في هذه المحاضرة أدلة وجوب التحاكم إلى القرآن، ثم نشير إلى أسباب هجر التحاكم إلى القرآن، ثم نختم المحاضرة بذكر الآثار الحسنة للتحاكم للقرآن، ثم الآثار السيئة لعدم التحاكم بالقرآن. أما الأدلة على وجوب التحاكم إلى القرآن فهي كثيرة جدا، وقد وردت الآيات التي تدل على وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله تعالى، وقد وردت بأساليب متعددة في الدلالة على وجوب احتكام الناس جميعا حكاما ومحكومين إلى ما أنزل الله تعالى. ومن هذه الآيات قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية 59 من سورة النساء: خاطب الله تعالى المؤمنين في حالة اختلافهم في شيء من أمر دينهم فيما بينهم أو فيما بين ولاة أمرهم، تنازعوا في ذلك أن يردوا معرفة حكم ذلك المختلف فيه إلى كتاب الله تعالى، فإن وجدوا لله تعالى في كتابه حكما اتبعوه، وإلا ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو علامة التصديق بالله تعالى وباليوم الآخر. انتهى كلامه رحمه الله. هكذا يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، يقول في الآية: دليل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. ويقول أيضا ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، فيها أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيها أو مفهوما أو عموم معنى يقاس عليه وما أشبه ذلك. أيضا في تفسيره لهذه الآية ابن سعدي رحمه الله. أيضا من الأدلة أيضا على وجوب التحاكم إلى القرآن قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية 65 من سورة النساء، قال: التحاكم إلى شرع الله مرتبط بالإيمان، ارتباط السبب بالمسبب. فالمؤمنون مؤمنون لإسلامهم وتسليمهم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحكم به عن وحي الله، والكافرون كفار لإيمانهم واستسلامهم لشرائع الطواغيت. وهذه قضية من مسلمات هذا الدين التي أكدها الله تعالى في كتابه، بل أقسم في الآية عليها وأكدها بمؤكدات كثيرة، مما يثبت ويؤكد أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. ده كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن صفحة 270، يقول: هذه الآية أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام الميعاد، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر، تنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتقبله كل القبول. ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض. انتهى كلام القيم رحمه الله. أيضا هناك كلام أيضا نفيس للحافظ الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير لهذه الآية. قال الحافظ الشوكاني رحمه الله: في هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود ترجف له الأفئدة، فإنه أولا أقسم سبحانه بنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان حتى تحصل لهم غاية وهي تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتفي سبحانه بذلك حتى قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فضم إلى التحكيم أمرا آخر وهو عدم وجود حرج، أي حرج في صدورهم، فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا حتى يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان وإتلاج القلب وطيب النفس. ثم لم يكتفي بهذا كله بل ضم إليه قوله: ويسلموا، أي يذعنوا وينقادوا ظاهرا وباطنا. ثم لم يكتفي بذلك بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال: تسليما. فلا يثبت الإيمان العبد حتى يقع منه هذا التحكيم، ولا يجد الحرج في صدره مما قضي عليه، ويسلم لحكم الله وشرعه تسليما لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة. انتهى كلام الشوكاني في أيضا تفسيره فتح القدير في المجرد الأول 730. إذن هذه الآية الثانية تدل على وجوب التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وأنه فرض على كل مسلم. آية ثالثة أيضا، قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الآية فيها إشارة واضحة، فالله عز وجل قارن بين كونه صاحب الحكم الذي يرجع إليه وبين كونه هو الرب سبحانه وتعالى. فلما اتصف جل وعلا بصفات الربوبية من قدرة على الخلق والرزق والعطاء والمنع وسائر صفاته التي لا ينكرها إلا جاحد كافر به، استحق أن يكون له وحده الحكم سبحانه وتعالى. آيات كثيرة، نكتفي بهذه الآيات الثالثة التي دلت على وجوب التحاكم للقرآن. فالواجب على المسلمين بل على كل الناس أن يتحاكموا إلى كتاب الله عز وجل في كل أمر تنازعوا فيه واختلفوا فيه. لكن نجد من الناس من هجر التحاكم إلى القرآن، فما هي أسباب هجر التحاكم إلى القرآن؟ قال ابن القيم في معرض حديثه عن المعرضين المعترضين على شرع الله تعالى وأمره وحكمه، قال ابن القيم: فمنهم معترضون بآرائهم وأقيستهم المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه وتحريم ما أباحه وإسقاط ما أوجبه وإجاب ما أسقطه وإبطال ما صححه وتصحيح ما أبطله واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وتقييد ما أطلقه وإطلاق ما قيده. قال: ومنهم المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية، ومنهم أهل الاعتراض بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله وحكموا بها بين عباده وعطلوا بها شرعه وعدله وحدوده، وقالوا: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. ثم قال: فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتا يتحكمون إليه. انتهى كلام القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني 69. أيضا هناك أسباب هي من أسباب هجر التحاكم إلى القرآن. السبب الأول كراهية ما أنزل الله، والله عز وجل بيّن ذلك في كتاب، فقال عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، كما في سورة الزمر 45: فلا عجب ممن هذه أحوالهم أن نرى البغضاء قد طفحت من قلوبهم على ألسنتهم، لتعبر عن مدى كراهيتهم لما أنزل الله عز وجل، كما قال عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. كراهية ما أنزل الله لها صور شتى. كراهية ما أنزل الله كراهية الحق المبين، قال عز وجل: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال عز وجل: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون، فيكرهون ما أنزل الله ويكرهون الحق المبين. أيضا يكرهون الجهاد في سبيل الله، كما قال عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. من أيضا صور كراهية ما أنزل الله كراهية الإنفاق في سبيل الله، كما قال عز وجل: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كراهية من يتبعون الحق، كما قال عز وجل: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فهم يكرهون أهل الحق. ومن كراهية ما أنزل الله كراهية أهل الحق. أيضا من الصور أنهم يحبون ما يتبعون الذين يكرهون ما أنزل الله، ذا قال عز وجل: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. والأعجب من هذا كله أنهم يكرهون رضوان الله الذي لا يرضى إلا عمن اتبع دينه وشرعه، كما قال الله عز وجل: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والكراهية لما أنزل الله تنعكس آثارها في صور شتى. نرى هذه الصور في سلوك المعرضين عن كتاب الله عز وجل. السبب الثاني أيضا من أسباب هجر التحاكم إلى القرآن الاستكبار الكبر الذي ينطوي عليه قلوب المعرضين غمط الحق، هذا المرض العضال. وهناك نماذج الله عز وجل ذكرها في كتابه من الاستكبار. فهذا صالح عليه السلام لما دعا قومه تلطف معهم نصحهم، ماذا ردوا عليه؟ قال: الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. فهذا نموذج من نماذج الاستكبار الذي هو سبب من أسباب هجر التحاكم إلى كتاب الله. وهكذا قوم عاد، قوم هود، قال عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وهكذا مع شعيب عليه السلام، ومع موسى عليه السلام، ومع محمد صلى الله عليه وسلم. فالاستكبار والعلو هو الباعث الذي حدا بأهل الضلال من الأمم السابقة إلى محادة الله والإعراض عن شرعه وحكمه. وهكذا أيضا من أسباب هجر التحاكم إلى كتاب الله اتباع الهوى. فإذا تسلط الهوى على النفس لا يكاد يقاومه شيء في القلب. كلما أطاع المرء هواه استحكم هذا الهوى في قلبه، يصبح في شرعة ودين وفي حكمه وقضائه يتبع هواه ويتحكم الهوى فيه، بل يصبح الهوى إلها مطاع، كما قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقد سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، ويهوي بصاحبه في الآخرة إلى الهاوية. نسأل الله السلامة والعافية. فاتباع الهوى من أسباب هجر التحاكم إلى القرآن، والناس جميعا يفسدهم اتباع الهوى، بل الكون كله يفسد لو سارت الأمور فيه على مقتضى الهوى، لأن الأهواء لا ضابط لها. قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر الآيات من سورة المؤمنون. السبب الرابع من أسباب هجر التحاكم إلى القرآن إثار المتاع العاجل، استيلاء حب الدنيا وشهواتها على قلوب المعرضين حتى يؤثرونها على ما في الآخرة من رزق كريم. والله عز وجل ذكر ذلك عن بني إسرائيل، قال عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فإيثار المتاع العاجل من أسباب هجر التحاكم إلى القرآن. والسبب الخامس الخوف المتوهم، يخاف من المجهول، يخاف من المستقبل. هذا المعرض عن كتاب الله، معرض عن التحاكم إلى القرآن، عنده خوف متوهم، يخاف من المجهول، يخاف من المستقبل، يخاف من انقضاء العمر أو فوات الرزق أو ضياع السلطان والجاه، يخاف أن تنزل به مصيبة في نفسه وأهله وماله. لكن العبد الخائف من الله تعالى يجد في شرع الله الأمان والاطمئنان، كما قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالعبد الذي لا يخاف الله تعالى لا يتورع عن الظلم وأكل الحرام وانتهاك المحرمات الظاهرة متبعا غيه وهواه. لذلك فإنه لا يجد لنفسه معانا في الشريعة، لا يتحاكم إلى القرآن لهذا السبب. السبب السادس تقليد المذموم من أسباب هجر التحاكم إلى القرآن. تقليد المذموم من أشد أنواع التقليد المذموم متابعة الناس في الأحكام الشرعية من غير دليل شرعي، كما قال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. بسم الله. وقد سئل حذيفة رضي الله عنه عن هذه الآية 31 من سورة التوبة فقال: أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم، ولكنهم كانوا إذا حلوا لهم شيئا استحلوا، وإذا حرموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرموه، فتلك كانت ربوبيتهم. هذا الأثر ذكره الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، في تفسيره لهذه الآية. وهكذا أيضا تقليد الآباء بغير برهان من الله تعالى ضلال. وقد حكى القرآن حال جيل من الأبناء قلدوا آباءهم بغير هدى من الله، قال عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هذا حسبهم لقلة عقلهم، ولهذا يرد الله عليهم بقوله: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فهذه أنواع من التقليد الأعمى في العقائد والتشريعات ذمها الله تعالى في كتابه. دعينا من ذكر الأدلة على وجوب التحاكم إلى القرآن، وأشرنا إلى أسباب هجر التحاكم إلى القرآن لدى المعرضين، نذكر بعضا من الآثار الحسنة للحكم بما أنزل الله للتحاكم إلى القرآن. هناك آثار دنيوية حسنة للتحاكم إلى القرآن، وهناك آثار أيضا أخروية حسنة أيضا للتحاكم إلى القرآن. فمن تحاكم إلى القرآن ترتب على تحاكمه آثار وفوائد وثمار يجنيها في الدنيا والآخرة. أولها الاستخلاف والتمكين، فإذا قام العباد دين الله وتحاكموا إلى كتاب الله فإن الله عز وجل يقويهم ويشد من أزرهم حتى يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ومكن لهم سبحانه وتعالى، وهي سنة إلهية ماضية نجدها في قصص شتى في كتاب الله عز وجل. فهذا يوسف عليه السلام صار من أهل الاستخلاف والتمكين بعد أن ابتلي فأبلى بلاء حسنا ظهر أنه كان من المحسنين. قال عز وجل: كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فهذا من ثمار التحاكم إلى القرآن الاستخلاف والتمكين. وهكذا موسى عليه السلام أيضا وغيره أيضا كما جاء في كتاب الله عز وجل، والله تعالى وعد المؤمنين من هذه الأمة بما وعد به المؤمنين قبلهم. قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف قوما من بني إسرائيل أيضا يستخلف سبحانه وتعالى هذه الأمة إذا تحاكمت إلى كتابه. فإذا حقق الناس الإيمان تحاكموا إلى شريعة الرحمن ستأتيهم ثمرة ذلك، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهذا أيضا دلت عليه آيات كثيرة. إذن من الآثار الدنيوية الحسنة للتحاكم للقرآن الاستخلاف والتمكين. كذلك الأمن والاستقرار، إذا استخلفت أمة ومكنت هي تحتاج دائما إلى دعاوي الأمن، أسباب الاستقرار، حتى تحافظ على هذا التمكين. والله عز وجل ضمن لأهل الإيمان والعمل بشرعه وحكمه أن يحقق لهم الأمن الذي ينشدون إذا استقاموا على التوحيد، نبذوا الشرك بأنواعه، كما قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عز وجل: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهكذا إذا امتثل الناس شرع الله، تحاكموا إلى كتاب الله، طبقوا أحكامه، ضمنوا الأمن التام في أموالهم وأعراضهم ودمائهم. أيضا من الآثار الدنيوية الحسنة للتحاكم القرآن النصر والفتح، فالله عز وجل ينصر عباده الذين يتحاكمون إلى شرعه. ومن آثار الدنيوية العز والشرف، أيضا هذه الأمة لا تستمد الشرف والعزة إلا بالتحاكم إلى كتاب الله عز وجل، إلا من استمساكها بدينها وتطبيقها إلى أحكام الشريعة في جميع نواحي الحياة، كما قال عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوما فعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما عزنا الله به أذلنا الله. هذا الأثر روى الحاكم في المستدرك وغيره، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2893. إذن من أراد العزة فليتعزز بطاعة الله تعالى والتحاكم إلى كتابه عز وجل. أيضا من آثار الدنيوية للتحاكم للقرآن بركة العيش ورغده والهداية والتثبيت، في حصول التثبيت والثبات للمؤمنين وزيادته. يقول السعدي رحمه الله في تفسيره: فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون به لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكره العبد فيوفق للتثبيت والتوفيق للصبر أو الرضا أو الشكر، فتنزل عليه معونة من الله، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها، يشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. انتهى كلام ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية من سورة النساء 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر هذه الآيات. أيضا مما سبق يتبين لنا أن تحكيم كتاب الله عز وجل ينعكس على المجتمع بصورة إيجابية مباشرة. هناك آثار أخروية للتحاكم للقرآن: الفلاح والفوز في الآخرة، ودلت على ذلك الأدلة، كذلك المغفرة وتكفير السيئات، تحكيم الشريعة، مظنة توبة التائبين في الدنيا وقبول هذه التوبة في الآخرة بالمغفرة ومحو السيئات. وهكذا أيضا من الثمرات الأخروية للتحاكم للقرآن الأجر العظيم من الله عز وجل، قبلها تكفير السيئات، مكسب أخروي عظيم لا يمكن للناس إدراكه إلا بالتحاكم إلى شريعة الإسلام. وهكذا الأجر العظيم، متحاكمون إلى شرع الله لا ينجون بالمغفرة من السيئات فحسب، بل يظفرون بأجر عظيم وثواب كبير جزاء لتحاكمهم لكتاب الله عز وجل. ودلت الآيات الكثيرة على ذلك. أيضا من الثمرات مرافقة الأنبياء والصديقين من الآثار الأخروية للتحاكم إلى القرآن. قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمرافقة الأنبياء والصديقين من الآثار الحسنة للتحاكم إلى القرآن. هناك أيضا آثار سيئة لعدم التحاكم بالقرآن، آثار في الدنيا وفي الآخرة. قسوة القلب، الوقوع في النفاق، الضلال عن الحق، الحرمان من التوبة، الصد عن سبيل الله، غياب الأمن وانتشار الفوضى في المجتمعات، آثار سيئة لعدم التحاكم للقرآن. غياب الأمن، انتشار الفوضى في المجتمعات، وهكذا انتشار العداوة والبغضاء بين الناس، دلت أدلة كثيرة على هذه الآثار السيئة في الدنيا وفي الآخرة. أيضا من الآثار السيئة لعدم التحاكم للقرآن الحرمان من النصر والتمكين، والإهانة عند قبض الأرواح، وهكذا أيضا الوحشة في الحشر، الأكل من النار، غضب الجبار، آثار سيئة، العذاب المهين في الآخرة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. من خلال هذه المحاضرة تحاكم إلى القرآن، عرفنا أسباب هجر التحاكم إلى القرآن، وهي كراهية ما أنزل الله، الاستكبار، اتباع الهوى، إيثار المتاع العاجل، الخوف المتوهم، تقليد الأعمى. هذه بعض أسباب هجر التحاكم إلى القرآن. وأيضا استعرضنا بعضا من الآثار الدنيوية الحسنة للتحاكم للقرآن، منها الاستخلاف والتمكين، الأمن والاستقرار، النصر والفتح، العز والشرف، بركة العيش، الهداية والتثبيت. أيضا آثار أخروية حسنة للتحاكم إلى القرآن، الفلاح، الفوز، المغفرة، تكفير السيئات، الأجر العظيم، مرافقة الأنبياء والصديقين. أما الآثار السيئة لعدم التحاكم للقرآن، قسوة القلب، الضلال عن الحق، الوقوع في النفاق، الحرمان من التوبة، الصد عن سبيل الله، غياب الأمن، انتشار الفوضى، انتشار العداوة والبغضاء، الحرمان من النصر والتمكين. آثار أخروية سيئة لعدم التحاكم للقرآن، الإهانة عند قبض الأرواح، الوحشة في الحشر، الأكل من النار، غضب الجبار، العذاب المهين. نسأل الله عز وجل العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا من خلال هذه المحاضرة، أن يجعلنا سبحانه وتعالى من المتحاكمين إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأله عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.